ها لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري. انتهينا المرة الماضية من دراستنا في سفر أخبار الأيام الأول، وقد سمعنا كلمات داود الأخيرة لشعبه. لقد أحب داود الرب جدا، ولذلك فقد أعطى بقلبه كنوزا وفيرة لبناء الهيكل الذي كان أولوية في حياته، وهكذا استطاع أن يشجع الشعب على العطاء. لم يأمرهم بالدفع ولم يجبرهم على الدفع كضريبة، ولكنه ألمح إليهم أن الفرصة مواتية لمن يريد أن يقدم للرب تقدمة اختيارية ليس عن حزن أو اضطرار. كان للسخاء الذي أظهره داود صداه في نفوس الحاضرين فاقتدوا به، وهكذا عم فرح العطاء الجميع. وبعدما استراحت نفس داود لأجل ما رآه حوله، نظر إلى أعلى بالحمد والشكر وبارك الرب. أعطى العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد لله الذي بيده القوة، وقدم الشكر لله لأجل نعمته الذي أعطى الشعب أن ينتدبوا للرب. ورأينا من خلال صلاة داود أيضا أننا لا نستطيع أن نقدم شيئا لله من عندياتنا، فالكل له، ولكنه يريدنا أن نعطيه ويريد أن يباركنا على عطائنا. وكلما ضيقنا العطاء لله كلما ضاقت بنا الحياة أكثر. ثم بعد ذلك طلب داود من الجماعة أن يباركوا الله، فخروا وسجدوا للرب. وبعدما قدموا آلاف المحرقات وأكلوا وشربوا أمام الله تعبيرا عن فرحهم بالرب، بعد كل هذا ملكوا سليمان ومسحوه للرب رئيسا. كم تشجعنا حياة داود، ففيها نرى أنفسنا كبشر نحتاج الله ونضعه أولا في حياتنا. لا يمكننا أن نبني له هيكلا، لكننا نستطيع أن نقدم أجسادنا هياكل. يا لسعدنا عندما نسلم أنفسنا له. بدأنا أيضا تقديم سفر أخبار الأيام الثاني، حيث ننتقل إلى سليمان الذي سينشغل بجدول الأعمال الذي تركه أبوه بين يديه، وسنرى تحقيق رغبة داود في بناء الهيكل. في الواقع هناك موضوعان رئيسان لسفر أخبار الأيام الثاني، وهما بناء الهيكل والانتعاش. هذا السفر يغطي نفس الحقبة التي غطاها سفر الملوك، ولكنه يشدد على نقاط معينة من منظور الله. الفصول 9 الأولى من السفر تعطينا حكم سليمان، 6 من هذه الفصول مخصصة للحديث عن بناء الهيكل، أما من الفصل 10 وحتى نهاية السفر فنرى المملكة المنقسمة وتعاقب الملوك عليها. وقد رأينا أنه لم يوجد أي ملك صالح في المملكة الشمالية وعاصمتها السامرة، وهكذا فإننا لا نجد تركيزا على هذه المملكة في سفر تأملنا أخبار الأيام الثاني. التركيز سيكون على المملكة الجنوبية وعاصمتها أورشليم. كان ملوك الجنوب أشرارا أيضا ما عدا 5 أعادوا النهضة والانتعاش إلى الأمة، وسنتحدث كثيرا عن موضوع الانتعاش في هذه المقاطع من أخبار الأيام الثاني. قد نصلي كثيرا من أجل الانتعاش، ولكننا لا نستطيع أن نجبر الله على إحلال الانتعاش، فهو يعرف كل شيء ويسود على كل شيء. لديه برنامج معين ولن يغيره بسببي أو بسببك. المهم في الأمر أن نمشي خطوة بخطوة مع الله، والله سيتمم مشيئته التي هي منذ الأزل إلى الأبد. قد لا يعجبنا الأمر أنا أعرف، ولكننا خلائقه ولا نستطيع أن نملي على الله ما يفعل. كثيرا ما نعكس الترتيب ونريد لله أن يطيعنا، بينما العكس هو المطلوب، أن نطيع نحن الله ونمشي وفقا لمشيئته، أن نحني رؤوسنا إجلالا وطوعا لشخصه. ودورنا الآن يبقى في أن نلتصق بكلمة الله ونتأمل بها ونحيا بحسبها ونسمع لصوت الله من خلالها، ولا نحاول أن نأتي بالانتعاش بجهودنا، بل نتذكر أنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. إذن سنتحدث في سفر أخبار الأيام الثاني عن 5 ملوك من نسل داود أتى الانتعاش في عهدهم، وينتهي السفر بقرار كورش الفارسي برجوع الشعب إلى القدس بعد 70 سنة من السبي في بابل. ومن الجدير بالذكر أن الوحي لم يسجل لنا أحداث السبي لأنه اعتبر الفترة وقتا مستقطعا بالنسبة لله، وبما أن سفر أخبار الأيام يتكلم من وجهة النظر الكهنوتية فنجد أن كل شيء هنا يدور حول بيت الرب وعن نظام العبادة. هذه هي نظرة الله للأمور والتي يستعرضها لنا سفر أخبار الأيام. والآن إلى الفصل الأول من أخبار الأيام الثاني ونقرأ منه من الآية الأولى وحتى 12.
وتشدد سليمان بن داود على مملكته، وكان الرب إلهه معه وعظمه جدا. وكلم سليمان جميع إسرائيل رؤساء الألوف والمئات والقضاة وكل رئيس في كل إسرائيل رؤوس الآباء. فذهب سليمان وكل الجماعة معه إلى المرتفعة التي في جبعون، لأنه هناك كانت خيمة الاجتماع، خيمة الله التي عملها موسى عبد الرب في البرية. وأما تابوت الله فأصعده داود من قرية يعاريم، عندما هيأ له داود لأنه نصب له خيمة في أورشليم. ومذبح النحاس الذي عمله بصل إيل بن أوري بن حور وضعه أمام مسكن الرب وطلب إليه سليمان والجماعة. وأصعد سليمان هناك على مذبح النحاس أمام الرب الذي كان في خيمة الاجتماع، أصعد عليه 1000 محرقة. في تلك الليلة تراءى الله لسليمان وقال له: اسأل ماذا أعطيك. فقال سليمان لله: إنك قد فعلت مع داود أبي رحمة عظيمة وملكتني مكانه، فالآن أيها الرب الإله ليثبت كلامك مع داود أبي، لأنك قد ملكتني على شعب كثير كتراب الأرض، فاعطني الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم. فقال الله لسليمان: من أجل أن هذا كان في قلبك ولم تسأل غنى ولا أموالا ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك ولا سألت أياما كثيرة، بل إنما سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بهما على شعبي الذي ملكتك عليه، قد أعطيتك حكمة ومعرفة وأعطيك غنى وأموالا وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك.
شكرا يا ميسون. نعم، لقد بارك الرب سليمان وشدده لأنه كان اختيار الله، فالله في نعمته قد تعامل مع بيت داود وأعطاهم البركات التي وعدهم بها. وفي سفر الملوك الأول نقرأ: وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض أبيه. ولكننا لا نجد في أخبار الأيام ذكرا للأوقات الأولى من حكم سليمان، بل التشديد كما تعودنا هو على بناء بيت الرب. سبق وأحسسنا من خلال كلمات داود أنه لم يكن يريد سليمان خليفة له، لعلمه أن ابنه هذا كان ناعما ولم يتربى كرجل حرب. كان داود يرسم أن يكون أبشالوم خليفة له، ولكنك تذكر مستمعي قصة هذا الولد المتمرد الذي جنى على نفسه بثورته. وقد كان حزن داود على موت أبشالوم عظيما، إذ كان يشبهه في كل شيء، ولكن أبشالوم لم يكن في مخططات الله. وهذا يعلمنا ألا ننظر إلى المظاهر، فالله يريد أن يستخدم الأواني الضعيفة للأعمال العظيمة. وهكذا قام الله بتشديد سليمان للمهمة التي أوكلها له، وسنرى المملكة تزدهر جدا على عهد سليمان، إلا أنه في نهاية حياته يخفق فيتوبخ من الله وتنقسم المملكة من بعده. ذهب سليمان مع الجماعة إلى الخيمة في جبعون والتي تبعد عن أورشليم مسافة ساعتين. تذكر مستمعي أن شاول نقل الخيمة من مدينة الكهنة إلى جبعون وبقيت هناك حتى أتم سليمان بناء بيت الرب. وقد أصعد داود التابوت من قرية يعاريم إلى الخيمة التي نصبها له في القدس في حين بقيت الخيمة ومذبح النحاس في جبعون. وهكذا لم يستطيعوا أن يأتوا إلى تابوت العهد مباشرة، كان عليهم أن يمروا بمذبح النحاس الذي يشير إلى صليب المسيح. وهكذا نحن أيضا يا صديقي لا يمكننا الاقتراب إلى الله إلا من خلال الصليب. المسيح بعمله على الصليب أصبح الوسيط الوحيد بين الله والناس، فلا نبحث عن طريق آخر لله. قدم سليمان مع الجماعة ذبائح كثيرة، وعرض الرب على سليمان أن يعطيه سؤل قلبه. فماذا طلب سليمان؟ طلب الحكمة من الله. طلبه رائع، ولكن الفضل فيه لا يرجع إلى سليمان بل إلى داود، إذ نقرأ في الفصل 22 من أخبار الأيام الأول ما يلي: وقال داود لسليمان: يا ابني قد كان في قلبي أن أبني بيتا لاسم الرب إلهي، فكان إلي كلام الرب قائلا: قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. الآن يا ابني ليكن الرب معك فتفلح وتبني بيت الرب إلهك كما تكلم عنك، إنما يعطيك الرب فطنة وفهما ويوصيك بإسرائيل لحفظ شريعة الرب إلهك. كان سليمان في ذلك الوقت قد استمع جيدا لأبيه وتذكر كلماته حين سأله الرب عما يرغب. وفي كل الأحوال كانت الطلبة مناسبة للوضع الذي كان سليمان فيه، وكانت طلبة غير أنانية، وهذا أسعد الله. فقد كان سليمان يافعا عندما مسحوه ملكا، وقد أحس في أعماق قلبه بصغره وحداثته وبحاجته إلى الحكمة أمام المسؤوليات الضخمة التي يتطلبها الحكم على شعب كثير. ولقد استطاعت النعمة أن تكشف أعماق قلبه وأن تعرف حاجته، فاقترب الرب منه لكي يشجعه على السؤال وليستعلن له ذاته أنه هو الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. فاستجاب طلبته هذه وأعطاه معها غنى وبركات كثيرة. وكم كان جواب سليمان على الرب رائعا! لقد اعترف برحمة الله العظيمة، إذ حفظ عهده مع داود ليعطيه ابنا يجلس على كرسيه كما تكلم. وأريدك أن تلاحظ مستمعي أن سليمان لم يطلب تمييزا روحيا، فمن حياته نرى أنه لم يكن يمتلك التمييز الروحي، لكنه طلب حكمة لقيادة الشعب والفصل في أمورهم ومشاكلهم. قال للرب: أعطني الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم؟ نعم، كان لدى سليمان حكمة إلهية للحكم على الشعب، ولكنه لم يمتلك تلك الحكمة للحكم على حياته الخاصة. لقد أعطى الله سليمان ما طلبه لأنه سر من طلبته. أعطاه حكمة ومعرفة لم تكن لإنسان قبله أو بعده، ويشهد عن هذا سفر الأمثال الذي أعطاه الرب لسليمان. ولكن فضلا عن ذلك وعده الرب أن يعطيه ما لم يطلبه من غنى وأموال وكرامة، والرب نفسه لم يزل يفعل عين الأمر لكل الذين يضعون ثقتهم فيه، فهو يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، وهو الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا ما تبقى من الفصل الأول من أخبار الأيام الثاني من العدد 14.
وجمع سليمان مركبات وفرسانا، فكان له 1400 مركبة واثنى عشر ألف فارس، فجعلها في مدن المركبات ومع الملك في أورشليم. وجعل الملك الفضة والذهب في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرز كالجميز الذي في السهل في الكثرة. وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر، وجماعة تجار الملك أخذوا جليبة بثمن، فأصعدوا وأخرجوا من مصر المركبة بستمائة شاقل من الفضة، والفرس بمائة وخمسين، وهكذا لجميع ملوك الحثيين وملوك أرام كانوا يخرجون عن يدهم.
تصور أن سليمان جعل أشجار الأرز النادرة والثمينة كأشجار الجميز العادية في الكثرة، وأنه جعل الفضة والذهب كالحجارة في الكثرة، ولكنه أيضا تعامل مع أمور قد منعها الله عن الملك مثل تجارة الخيول. كان عليه ألا يكثر من خيوله حسب الآيتين 16 و17 من الفصل 17 من سفر التثنية. يقول: ولكن لا يكثر له الخيل، ولا يرد الشعب إلى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق أيضا، ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه، وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا. وسنرى أيضا أنه أكثر من زوجاته، الأمر الذي أمال قلبه وأبعده عن الله. ننتقل الآن إلى الفصل الثاني من أخبار الأيام الثاني، وسنتأمل في الأعداد الخمسة الأولى منه فقط الليلة. يتحرك سليمان الآن قدما وفقا لإرشادات داود أبيه. يقول العددان الأول والثاني: وأمر سليمان ببناء بيت لاسم الرب وبيت لملكه، وأحصى سليمان 70,000 رجل حمال وثمانين ألف رجل نحات في الجبل، ووكلاء عليهم 3,600. مثال الهيكل والمخططات موجودة بين يديه الآن، وهكذا يبدأ بتنظيم البناء. ولاحظ مستمعي أن الله يركز على بناء الهيكل كأهم شيء في حكم سليمان، كما أنه ركز على رغبة داود في بناء الهيكل كأهم شيء في حكم داود. وقد شرع سليمان في بناء بيت للرب أولا قبل أن يفكر في بناء بيته الخاص. هذا هو إلى هنا، فهو ينظر إلى الأولويات في حياتنا، وإذا كانت أولوياتنا صحيحة والله يأخذ المكانة الصحيحة في حياتنا، فإنه يسر ويعتبر ما نعمل له من أهم الأمور. عدد 3: وأرسل سليمان إلى حرام ملك سورة قائلا: كما فعلت مع داود أبي إذ أرسلت له أرزا ليبني له بيتا يسكن فيه. كانت هناك علاقة مودة بين حرام وداود، كان حرام محبا لداود كل الأيام. ولدينا من الأسباب ما يدفعنا للاعتقاد أن حرام كان يعبد الله الحقيقي، وإن كان لم يستطع أن يجعل شعبه يقلع عن الوثنية، فقد اعترف أن الله هو الذي صنع السماوات والأرض وأنه يحب شعبه. ولكننا سنرى أن حرام وجد التعامل مع سليمان أمرا صعبا على خلاف والده داود. عدد 4: فها أنا ذا أبني بيتا لاسم الرب إلهي لأقدسه له، لأوقد أمامه بخورا عطرا، ولخبز الوجوه الدائم، وللمحرقات صباحا ومساء، وللسبوت والأهلة، ومواسم الرب إلهنا. هذا على إسرائيل إلى الأبد. هذه فريضة أبدية، وهي تشير إلى ذبيحة المسيح العظمى فوق الصليب، حيث دفع الثمن غاليا هناك جزاء جرمنا وبدلا عنا. وعدد 5 يقول: والبيت الذي أنا بانيه عظيم لأن إلهنا أعظم من جميع الآلهة. في يومنا هذا، ما الذي يجعل أمرا ما عظيما؟ ما الذي يجعل الإنسان عظيما؟ ما الذي يجعل الأمة أو الكنيسة عظيمة؟ الله. الله يا صديقي هو الذي يرفع الشأن ويعلي القدر، وطالما أننا حجبنا أنظارنا عنه ووارينا أنفسنا تحت كبريائنا فإننا لن نرتفع أبدا. فهل تعطي الله فرصة في حياتك؟